هنرحب بضيفنا الأستاذ نبيل شبيب، المفكر الإسلامي الذي عاش 50 عاما في صحبة الشيخ عصام العطار على امتداد هذا العمر الطويل. أهلا بك أستاذ نبيل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بك وبالمستمعين والمشاهدين الكرام.
احنا مش بنعزيك، يعني احنا كنا نعزي بنعزي أنفسنا، نعزي الأمة الإسلامية، لكن الحقيقة هو ليس عزاء لكن هو فخر وشرف أن يموت هذا الرجل على هذه المبادئ وأن يترك خلفه هذا التراث العظيم من الجهاد والكفاح والثبات على المبدأ مهما عملوا فيه ومهما فعلوا بأهله. لو تعرفنا أكثر والسادة المشاهدين عن الشيخ عصام العطار.
تسمح لي مبدئيا بالإشارة لبعض الأمور. يعني الأمر الأول، 50 سنة، نعم، يعني هو خرج من سوريا إلى الحج عام 1964 ميلادية، فمنع من الرجوع إلى سوريا، يعني حاول مرارا دخول الحدود فمنع من الرجوع إلى سوريا عمليا، فحرم من بلده، ثم انتقل بين البلدان العربية، وكانت هناك شروط لإقامته لم يكن يقبل بها على نفس اللي يقبلها لنفسه، ثم كان هناك الواقع الانتقال مريضا أو نقل عمليا بطائرة إلى أوروبا، إلى جنيف وإلى بروكسل، وأصيب بالشلل فترة من الزمن. في تلك الفترة كنت أنا الواقع آتي للدراسة في ألمانيا عام 1965، هو استلم إدارة المركز الإسلامي في آخن في تلك الفترة، فبدأ التعارف منذ ذلك الحين، هذا حوالي 50 سنة تقريبا. عرفته إذن، أنا عرفته في سوريا سماعا من الواقع خطب الجمعة التي كان يلقيها في مسجد الجامعة، وكان مسجد الجامعة، الجامعة السورية في دمشق، كانت الواقع كبيرة جدا، لها كليات عديدة، كانت تمتلئ على نهايه الى نهايتها في الحدائق، الطرق، ثم الطرق المجاوره للجامعه تمتلئ لسماع تلك، وبعض الخطب كان الواقع ادت الى سقوط الحكومه التي كانت حكومه شيوعيه قبل تشكيلها او اثناء تشكيلها، تم اسقاطها من خلال خطبه الواقع القاها وحدد فيها بكشف الامور الى للشعب، والواقع هو التأييد الشعبي هو الذي كان يسانده الى حد كبير. إنما أردت الواقع أيضا أن أشير إلى أمر آخر، اسمح لي به ولو كان هناك يعني مساس بالمقدمة. يعني كثيرون يقولون بأن هذا الفيديو الذي كان فيه يتحدث إلى أهل غزة هو حديث، الواقع هذا نوع من لبس في الأمور، يعني هو في اليوم 51 ولكن في حرب غزة، في حرب سابقة ضد غزة في تلك الفترة كان الواقع هذا موقفه، وهو الموقف الذي ينطبق تماما على ما يمكن أن يقال أيضا في اليوم 51 ومن بعده في غزة. ولكن الواقع الأستاذ عصام كان رحمه الله كان مريضا في الفراش لسنوات، والفترة الأخيرة، الشهور الأخيرة والأسابيع الأخيرة لم يكن قادرا على الكلام بهذه الصورة، يعني ولم يكن قادرا على الكتابة، كانت ابنته الواقع يملي عليها.
طيب هستوقف حضرتك عشان أشرح للمشاهد اللي حصل بالظبط، إن هذا الفيديو نزل مؤخرا، فالناس ظنت أن هذا الفيديو بعد 51 يوم من الطوفان، لكن أستاذنا الدكتور نبيل شبيب وهو رفيق العمر قال الفيديو ده من حرب غزة الأولانية. يعني سنة كام يا دكتور نبيل؟
يعني له عدة سنوات الواقع، لأنه بعد ذلك لم يعد قادرا على أن يسجل تسجيلات طويلة.
جزاك الله كل خير أن أوضحت لنا. طيب نكمل ولا نسأل بقى على السؤال الثاني؟
لا، يمكن الواقع نكمل إذا أحببت. يعني كمان شيء واحد أيضا، ورد الإشارة إلى قضية أخته النجاح العطار الواقع التي كانت يعني عينت وزيرة للثقافة ثم عينت نائبة لرئيس الجمهورية للشؤون الثقافية، يعني كان هناك نوع من محاولة استمالة أو من نوع من الإحراج يعني لعصام العطار الذي هو الواقع الإسلامي الاتجاه، بينما شق شقيقته كانت يعني رغم أنهم من أسرة واحدة وتربية واحدة، ولكن شقيقته دخلت حزب البعث وأصبحت جزء منه. سليمان حداد السفير السوري السابق في ألمانيا طلب لقاء مع عصام العطار في تلك الفترة، وسأله ألم تصبح عودته الآن قريبة بعد أن أصبحت شقيقته في عام 2007 يعني نائبة لرئيس الدولة أو رئيس الجمهورية أو رئيس النظام السوري، فكان له موقف الواقع قوي جدا في هذا الشدد. لا علاقة لهذا التعيين بي شخصيا، ليس لي ولن يكون لي أي مطلب خاص، هي ذات شخصية مستقلة عني وأنا صاحب شخصية مستقلة عنها، تعيينها لا يعنيني بشيء ولا يرتبط بموقف بأي حال من الأحوال، موقفي لا يرتبط بها ولا موقفها يرتبط به، هذه الأمور لا أنظر فيها للعوامل الشخصية على الإطلاق، إنما أنظر لمصلحة أمتي وبلادي. وشيء آخر، أنا من زمن طويل أدعو لمصالحة وطنية تشمل الجميع، يعني هذه الكلمات الشديدة قرنها بنفس الوقت بالمبدأ الرئيسي الذي يميزه، وهو أنه يفتح الأبواب أمام مصالحة وطنية شاملة بغض النظر عن اتجاهات والاختلافات في الرأي.
يعني حينما تولت السيدة نجاح العطار وأصبحت وزيرة للثقافة، قالوا له أو السفير السوري في ألمانيا قال له ألم يأن الأوان أن تعود لسوريا وقد أصبحت أختك وزيرة للثقافة ثم مستشارة لسفاح سوريا؟ فهو قال هذا أمرها، نحن مختلفان تماما. ألم تقل ذلك هي؟ هو ألم يقل ذلك الأمر؟
نعم، قال ذلك بمناسبة ترقيتها، أيضا لم تعد وزير الثقافة وإنما أصبحت نائبة لرئيس الدولة في عهد بشار الأسد.
طيب خلينا برضو مع الدكتور عصام العطار رحمة الله عليه، كيف تعرفت عليه حضرتك وأين؟
يعني في بيتي بكل بساطة. عصام العطار بعد أن استلم إدارة المركز في آخر، أنا كنت طالبا في الجامعة في بداية الواقع الدراسة، كان هو يعمل من أجل تنشيط العمل للإسلام في البلد التي استقر بها في آخر، في مدينة آخر، فكان قرر أن يقوم بندوة شهرية لإلقاء المحاضرات للتلاقي بين الشباب المسلمين في تلك، دعوة الشباب المسلمين، فكان الواقع يتحرك بنفسه رغم أنه كان يعني قريب العهد بالشلل الذي أصابه، يعني لم يكن يتحرك بسهولة بصعوبة. رغم ذلك وصلني يوما من الأيام والله رغبته في زيارتي. طيب كيف يزورني الواقع عصام العطار المعروف بقامته السامقة وأنا طالب في الجامعة؟ فإذا به الواقع فعلا كان يريد حث الشباب على المشاركة في هذه الندوة الشهرية، وهو ما استجبت له منذ ذلك الحين. هذا كان في عام 1968 حسب ما أذكر، والواقع بدأت هذه العلاقة حتى وفاته، فهذا بداية العلاقة. إنما الشيء العملي، الشيء اللي يهمني بالنسبة إلى هذه العلاقة والتي جعلتني ألتقي به، كان الواقع مواقفه. يعني من هذه المواقف على سبيل المثال، لا يوجد أصغر من أن يعلم ولا أكبر من أن يتعلم، فكان تواضعه رغم علمه ورغم مكانته ورغم جهده، يعني يجب أن نتصور كان عمره 26 عاما في عام 1955، عقد في سوريا مؤتمر أو في دمشق مؤتمر ضم كل شيوخ سوريا، كل علماء سوريا الكبار وكل ساستها الإسلاميين، منهم محمد المبارك، معروف الدواليبي، مصطفى الزرقة، ورؤساء الجمعيات الثقافية الإسلامية في تلك الفترة. وفي هذا المؤتمر الذي يضم هؤلاء جميعا اختير عصام العطار بالإجماع ليكون أمينا عاما لهيئة المؤتمر الإسلامي في سوريا. فالواقع هو يعني شخصية الواقع من شبابه، كان الواقع يعني يفرض وجوده من جهة ويتقبلون وجوده أو يعني يحترمونه إلى حد كبير، سواء بالنسبة لقدرته أو نظرته. الأشياء التي جعلتني الواقع، أنا لم أكن منتظما في أي فترة من الفترات بجماعة أو في منظمة، ولكن الواقع جمعني فيه قوله مبادئ عامة للعمل الإسلامي، الإسلام هو الأصل، والحركات يعني الجماعات، الأحزاب، المنظمات، الاتحادات، المراكز الإسلامية، الإسلام هو الأصل والحركات كلها وسائل. الأخوة في الإسلام وليس بالتنظيم، نحن جماعة من المسلمين ولسنا جماعة المسلمين، التعاون من أوجب الواجبات. فهذه المبادئ الأربعة هي التي جمعتني مع عصام العطار وجمعت كثير حوله من أمثالي وغيري من الشباب وغيرهم في تلك الفترة. جمعتني معه الواقع هذه السنوات الخمسين، وكنت دائما الواقع يعني أرى أن الكلام الذي يتكلم به ينتقل إلى واقع علاقاته بالآخرين وواقع عمله وكلماته، محتوى خطبه، محتوى كتاباته، كلها الواقع كان الكلام ينطبق على الواقع. فهذه من الأشياء التي جعلتني الواقع واظب الصلة معه حتى الفترة الأخيرة، وكان لا يتردد عن المشروع، عن الاستشارة وعن القبول بالرأي الآخر، وكان في نفس الوقت منفتحا الواقع على كل الجهات الأخرى. من المبادئ الرئيسية لديه الواقع مبدأ عبر عنه بمقالة نشرت أيضا في الخمسينات الميلادية من القرن الماضي: يجب أن يبدأ في أنفسنا التحول. فهو لا ينظر لنفسه أو لأهله للعاملين معه على أنهم سادة ودعاة للآخرين، والآخرين يجب أن يستجيبوا، وإنما يبدأ التحول إلى الإسلام، إلى العمل للإسلام، إلى الرقي بأنفسنا نحو الإسلام في أنفسنا، سواء كنا في جماعة أو كأفراد أو في عمل من الأعمال الإسلامية. يجب الواقع أن نبدأ بأنفسنا حتى يستجيب الناس لنا. في الواقع هذه المبادئ بشكل عام هي التي جمعتني معه. في الوقت نفسه الواقع التواضع الكبير الذي لديه أمام الصغير، أمام الكبير، الأطفال حتى كان يداعبهم مداعبة بشكل مباشر، لا ينظر نظرة استعلائية تجاه أي جهة من الجهات.
الحقيقة وكان له عقود كبيرة قاعد فيها برا الوطن الأم. كيف كان حرصه على الإسلام والمسلمين في الخارج؟
يعني أشرت لك في بداية في معرض الكلام، يعني أشرت إلى أنه كان تعرفي عليه أنه كان يدور بين المسلمين حتى بدأ العمل. بدأ العمل الواقع بالندوة الشهرية، كانت عشرات يحضروها، وعايشنا الندوة الشهرية. وعندما أصبحت في كل شهر في نهاية، كان في من سبت الظهر إلى الأحد الظهر في اليوم التالي من نهاية كل شهر ميلادي، كان الواقع اللقاء يتم في مسجد آخن. يعني القاعات لم تعد تتسع، بدأت 30-40 شخصا، أصبحت تضم الألوف. وكان هناك أنشطة أخرى، كان هناك لقاءات، مؤتمرات على المستوى المناطقي في ألمانيا وما حولها، كان على المستوى الأوروبي أو المستوى العالمي حتى، كان هناك الدعوات إلى المؤتمر الإسلامي السنوي. فكان هذا النشاط الواقع ولد صحوة إسلامية في الغرب، كما كانت الصحوة الإسلامية في بلادنا. يعني عندما وصلت إلى هذه البلاد الواقع كان لا يعرفون ما هي الصلاة، لا يعرف ما هو الصيام، يعني يعتقدون بأن المسلمين يعبدون محمدا، فكانوا يسموننا في هذه البلاد محمديين. بعد هذه الدعوة التي انتشرت من آخن وانتشرت من مراكز أخرى أيضا مثل مركز ميونخ على سبيل المثال، كان هناك الواقع هذا الإقبال على الإسلام من جديد. يعني رجع الشباب إلى إسلامهم، انتشر الحجاب في كل مكان، كان هناك نوع من التجاوب العملي، أصبح هناك نوع من الوعي بالأحداث التي تجري في بلادنا والوعي بالتطورات العالمية بشكل عام. فهذا الواقع هو الشيء الذي، وفي نفس الوقت كان هناك التواصل مع الآخرين. يعني كان هناك الواقع أساتذة كثيرون الذين كانوا يأتون ليحاضرون في آخن أو يحاضرون في المؤتمر الإسلامي بدعوة من عصام العطار، الواقع صلته بهم لم تنقطع. عندما كانت تعقد مؤتمرات إسلامية أخرى، مثلا مؤتمر الإسلامي لمؤتمر علماء المسلمين لنصرة القضية الفلسطينية، مؤتمر علماء المسلمين لنصرة قضية سوريا، العراق إلى آخره، كان الواقع يطلب من عصام العطار طالما هو قادر على ذلك، يطلب منه الواقع الحضور وإلقاء الخطبة، تكون غالبا هي الكلمة الرئيسية في مثل هذه المؤتمرات وهذه الدعوات. فكان نوع الواقع من التجاوب والتواصل مع الآخرين، والمكانة التي كانت له في قلوب الآخرين وفي فكرهم هي التي جعلت هذا التجاوب الكبير بينه وبين الشعوب. الأمر الآخر الذي يعني ميزه في هذه القضية، الواقع عصام العطار لم تكن ثقافته ثقافة إسلامية فقط، إنما كان ثقافة إنسانية شاملة بالإضافة إلى الثقافة الإسلامية. فكان عندما على سبيل المثال عندما أراد المركز الإسلامي في آخن إقامة دعوة يعني دعوة شملت عدد من كبار المسؤولين في المدينة وما حولها في المنطقة في الولاية ومن الكنيسة ومن العالم السياسي من الأحزاب إلى آخره، أتى عدد كبير إلى المسجد لتكريم عصام العطار بمناسبة إنهاء فترة رئاسته أو إدارته للمركز الإسلامي في آخن. في تلك الفترة ألقى هو كلمة الواقع استشهد بها بكلمات كثير مننا الذين يعرفون اللغة الألمانية بشكل متميز يعني بشكل ممتاز من خلال الدراسة الواقع لم يكن يستطيعون أن يأتوا بذلك. كان يأتي باستشهادات من كبار الأدباء الألمان ويلقيها باللغة الألمانية، الكلمة التي ألقاها باللغة الألمانية التي تعلمها بعد أن تجاوز 70 سنة. يعني كان هناك حرص كبير على أن يكون على معرفة وعي لتجربة الواقع أكثر من تجربة يعني بهذه الفترة الطويلة. أنا أتحدث الآن إلى حد ما بشكل شخصي لأنني متأثر أيضا شخصيا بعصام العطار ومتأثر بوفاته رحمه الله. الواقع مرة من المرات كنت أحدثه عن كتاب قرأته واطلعت عليه وحتى ترجمته إلى العربية، هو بعبارة عن مذكرات لهيلموت شميت أحد كبار المستشارين في تاريخ ألمانيا الواقع، وقلت فورد ذكر على لساني انه كان يتعلم الاسلام يعني كان بعيدا عن الاسلام ومن معرفة بالاسلام، كان يتحدث بانه عرف الاسلام عن طريق السادات مره في احتفال براس السنه الميلاديه. ف يعني قال لي فجاه قال لي نعم هو ذكر ذلك في هذا الكتاب وهو في الصفحه كذا وكذا، وذكر أيضا ولكن ذكر أشياء أخرى في كتبه الأخرى وبدأ يعدد لكتبه الأخرى والمحتويات لهذه الكتب. فكان الواقع واسع الثقافة، كان واسع الثقافة باللغة الفرنسية التي أتقنها إلى جانب العربية، باللغة الإنجليزية جزئيا، ثم باللغة الألمانية التي تعلمها بعد أن تقدمت به السن. فانفتاحه الواقع على الآخرين انفتاح عملي. عندما كانت الثورة السورية الثورة الشعبية في سوريا في أوجها كان هناك لقاءات تضم عدد من الناس، مثلا تضم المسيحيين تضم الشيوعيين تضم الواقع اليساري يعني اليساريين الشيوعيين القوميين إلى آخره، يعني من الشخصيات المعروفة مثلا غليون برهان غليون كان من الشخصيات المعروفة في تاريخ الثورة السورية في التأثير عليها وحمل المسؤوليات فيها. كان هناك الواقع مثلا المسيحي سبحان الله الآن يغيب الاسم عني، ولكن كان يأتون إليه في بيته، يعني اللقاءات لم تكن الواقع لقاءات بسيطة وإنما يأتون إليه أحيانا من باب الاستشارة أحيانا من باب اللقاء من أجل الحديث فيما يمكن صنعه بشكل مشترك لهذه الثورة.
طيب خلينا مع بيت الشيخ عصام العطار رحمة الله عليه. دلوقتي احنا عرفنا أن زوجته رحمة الله عليه هي السيدة بنان طنطاوي، هل هي فعلا ابنة الشيخ علي الطنطاوي؟
نعم هي ابنة الشيخ علي الطنطاوي، ومعرفة عصام العطار بالشيخ علي الطنطاوي بدأت مبكرة عندما كان هو في المدرسة في المعهد العالي الإسلامي، كان حاضرا كطالب وكان دعي الشيخ علي الطنطاوي لإلقاء كلمة على الطلبة فانتبه إليه بطريقة أسئلته ويعني تعليقه، كان هناك نوع فنشأت علاقة قديمة من قبل الزواج بطبيعة الحال. فكان علي الطنطاوي الواقع يقدره تقديرا كبيرا لعصام العطار ورحم الله أيضا الشيخ علي الطنطاوي توفي، فكان من ذلك الواقع نشأ عن ذلك أنه تزوج بابنته، وكانت ابنته الواقع مثقفة وداعية، يعني نحن عرفناها معرفة مباشرة من العلاقة العائلية الأسروية وأيضا من خلال المحاضرات التي كانت تلقيها، وأولاده الواقع يعني هادية وأيمن أيضا مثقفين بشكل جيد، يعني نشأوا في المدرسة المنفى كلا الولدين، ورغم ذلك يتقنون اللغة العربية، يعني يتقنونها كتابة وشعرا وأشياء يعني من هذا المستوى. وزوجته كما ذكرت كانت الواقع على مستوى عالي من الثقافة، فكان يعني يراد القضاء على العائلة بكاملها عندما كانت هناك الهجوم الإرهابي على بيت العائلة، وكان عصام العطار في المستشفى للمراجعة، فكان يعني وكان الولدان في المدرسة، فالواقع يعني فتحت الباب بطريقة معينة احتالوا عليها حتى فتحت الباب، يعني هددوا جارتها حتى وقفت أمام الناظور الذي يرى من يطرق الباب، ففتحت الباب بعد ما أنت إلى جارتها فقتلوها بخمس رصاصات. يعني كان القتل متعمد، كان يمكن الواقع أن يتجاوزوها ويدخلوا البيت، لا الواقع قتلوها ثم بحثوا في البيت فلم يجدوا أحدا سواها، فخرجوا يعني غائبين لم يؤدي مهمة بكاملها.
يعني احنا اللي فهمته من حضرتك دلوقتي الكلام ده كان سنة كام؟ في حاجة و80
1981 في يوم 17 آذار مارس
اغتيلت السيدة الفاضلة بنان الطنطاوي حرم السيد دكتور عصام العطار، وزي ما سمعنا كده اغتالتها المخابرات السورية وهجموا على البيت وجابوا الست جارتها وقفت قدام العين السحرية اللي من خلالها بيشوفوا مين اللي واقف، فاطمأنت ففتحت اغتالوها بخمس رصاصات، ودخلوا على أساس أنهم يلاقوا حد جوه ما لقوش فخرجوا خائبين، لكن كانوا نفذوا جريمتهم الشنيعة بأنهم اغتالوا سيدة فاضلة، وهي من وابنة من وزوجة من وأم من. طيب خلينا نتكلم من أكثر المواقف التي لم تنسها حضرتك للسيد الدكتور عصام العطار.
يعني أول مواقف يلي تتعلق الآن بالذات باغتيال بنان، وهي أختنا جميعا يعني ومعلمة مرشدة لنسائنا جميعا في هذا البلد. الواقع عندما اتصل بي في 17/3 وقال لي، وكنت أنا يعني على علاقة بالإعلام بحكم العمل، يعني قال لي بشكل صوته متهدج وهو يقول قتلوها قتلوها يا أخ نبيل. أنا بالبداية لم أعرف مباشرة، أو بالأحرى كانت ردة فعلي يعني مفاجأة بالهاتف ومفاجأة بطريقة الكلام وبصوته المتهدج، فكان الواقع هذا من المواقف التي أثرت بي إلى حد بعيد. لكن أثر بي أكثر من ذلك أنه بعد أي كان هناك نوع من ردود فعل شديدة على المستوى الشبابي بالنسبة إلى الأمر، أنه اغتالوها بهذه الصيغة الوحشية، ويعني فكان أمران من جانب عصام العطار بقي الواقع أثرهما لدي. الأمر الأول هو أنه دعا في بيان خاص بموقف خاص تصريح خاص، يعني أنه يطلب من كل من هم يعني تعاطفوا وكذا أن يتجنبوا العملية الانتقامية، لأنه لا يريد أعمال انتقامية. القضية ليست قضية شخص وإنما قضية العدالة وقضية الشعب وقضية البلاد. فهذا من المواقف. وبنفس الوقت الواقع عندما يعني كنت أراه الواقع، كنت يعني لا أستطيع أن أذكرها لأنه لا تذكر أمامه إلا الواقع وتفيض عيناه بالدمع. هذه من المواقف التي أثرت بي إلى حد كبير في تلك الفترة. إنما المواقف الأخرى الواقع المواقف يعني ببساطة للتعلق بالعلاقة الشخصية مباشرة وطريقة الواقع تفكيره.
طريقة لا أنا عايز أخليني مع حضرتك في جزئية دكتور نبيل لو تكرمت. هو دلوقتي السيدة الفاضلة اغتيلت سنة 1981، هل بعدها خرج هو أبناؤه وتوجهوا إلى في المهجر، ولا قعدوا شوية، ولا حكم عليه، ولا حصل إيه؟
يا أخي الأستاذ عصام كان مشرد من عام 1964 عندما خرج للحج ولم يعد يرجع ولم يعد قادر على الرجوع، وعندما اغتالوها في آخن في المكان الذي استقرت به. ولكن قبل ذلك كان الواقع الشرطة الألمانية تطلب منه، المسؤولين الألمان كانوا يطلبون منه عدم الإقامة في مكان واحد فترة طويلة، يعني كانوا يخشون على الجيران.
يعني إذا السيدة بنان اغتلت في آخن؟
في آخن نعم.
أنا فهمت غلط، أنا فهمت أنها اغتلت في سوريا.
لا يا سيدي، كان هناك محاولات اغتيال متعددة في سوريا عندما كان في سوريا، ولكن بعد أن خرج أيضا وزوجته خرجت أيضا معه، وكانت لسه الولدان الواقع ولدا في تلك الفترة، يعني كان يعني استقرت به، هي رافقته طوال حياته، ولو كان يتسع الوقت لاستخرجت عدد من الأشياء الواقع التي يقولها عن هذه الرفقة التي هي يعني كانت رفيقة دربه على كل حال. ومما قاله من الشعر في هذا المجال، يعني بنان يا أنس أيامي التي انصرمت، وليس يومك في قلبي بمنصرم، ويا رفيقة الدرب والدنا ظلم، تشق درب الهدى في نشق درب الهدى في حالك الظلم، ويا ثبات فؤادي في زلازله، وبلسم الجرح في نفس وفي أدم، ويا وقائي إذا ما كنت في خطر، ويا يميني ويا سيفي ويا قلمي، يا واحة الأمن في ظل الوفاء، ويا نبع الحنان وبرد السلسل الشبم، يا بهجة الحب يا نعماه في كبدي، وزهره الحلو في كوخ وفي أطم، ويا جناحي إذا حلقت منطلقا، يسمو بنا العزم فوق النجم والسدم. الواقع كانت بنان الواقع جزء من حياته، من مواقفه المؤثرة إلى حد كبير، أنه سئل من أحد الناس، يعني من أحد المسؤولين في إحدى الدول الواقع، سئل أنه ألم يعني تنجو من هذه عملية الاغتيال، يعني قد يكون هذا باب من أجل مصالحة من أجل كذا إلى آخره، وأنت قد نجوت، قال له لم أنجو، الواقع لم يقتلوني لي، ولكن قتلوني في كل يوم 1000 مرة من بعد ما قتلوا زوجتي. الله، هذه من المواقف الواقع التي الله تعبر فيه عن روح الإنسان.
يعني طبعا ده ليس كنت أتكلم
زعيما بقدر ما كان أيضا إنسانا، وإنسانا متأثرا إلى حد كبير، يتأثر فيعبر عن نفسه بالشعر وبالنثر، ومتأثرا بمواقفه التي، لكن لا يسيطر على نفسه ولا يجعل من هذه القضية قضية انتقام أو قضية شخصية.
يعني عايزين نوضح بس يا جماعة أن الثوري والمناضل وصاحب الحريات قلبه مش ميت، بالعكس له قلب، وله قلب يحس به ويشعر به، ورفيقة دربه. وشوف الدكتور نبيل هو بيتكلم، قال أبيات الشعر اللي كتبها فيها الدكتور عصام العطار رحمة الله عليه، وما أروعها من كلمات، وحتى صوته تحشرج هو بيتكلم، عشان حس قد إيه العشرة والعمر والتاريخ اللي عاشوه مع بعض. وللأسف بدل ما الجيش، بدل ما الشرطة الألمانية تقبض على من قتلوا السيدة بنان الطنطاوي، لا، قالوا له ما تقعدش في مكان واحد وتنقل منه، عشان خاطر ايه؟ احنا مش قادرين نحميك. الأستاذنا الدكتور نبيل شبيب، الملاصق دائما وصديق الصدوق للدكتور عصام العطار رحمة الله عليه، أشكرك شكرا جزيلا، ولكننا لم نغطي بعد كل جوانب الدكتور عصام العطار، وكيف نغطيها وهو صاحب 97 عاما، منهم أكثر من 60 عاما في نضال ضد الظلم والقهر. شكرا جزيلا لك دكتورنا الدكتور نبيل شبيب على هذا اللقاء، بارك الله في عمرك.